صلى سيدنا محمد. إذن ومن شحمة الأذن اليسرى إلى شحمة الأذن اليمنى، أو من وتد الأذن اليسرى إلى وتد الأذن اليمنى، والوتدان غير داخلين في مسمى الوجه، والوتدان غير داخلين في مسمى الوجه. وإنما قلنا نخرج الأغم والأصلع، فالأغم من نبت شعره حتى وصل إلى، والأصلع من انحسر عن رأسه حتى أصبح رأسه عاريا. فهذان فالأغم يدخل جزءا من شعره من منابت شعره في وجهه، والأصلع لا يتعدى مكان المنابت الطبيعية. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ وبناء عليه حتى يعمم الوجه فإنه سيحتاج من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلى إدخال شيء من شعره، مع أن الشعر غير واجب الغسل وليس داخلا في مسمى الوجه، وشيئا من أسفل ذقنه حتى يتم له غسل رقعة الوجه كاملة. فهذا هو الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، فلا يجب غسل ما تحت الذقن ولا العنق ولا ما إلى ذلك، كما أنه لا يجب غسل ما بين العذار، هذا العذار أو ما بين البواب الذي فوق الأذن وبين الشعر، هذا كله ليس داخلا في الوجه. تحديدات يبينها علماؤنا رحمه الله، وتبين مدى دقتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في تبيان الأحكام الشرعية. وغسل وجه غسله اليدين، غسل اليدين هو ثالث فرائض الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ومقصود اليد هنا الساعد حتى يأتي إلى المرفق. والراجح والمشهور أن المرفق هذا داخل في الحد، المرفق داخل في الحد، وإنما سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، يرتفق به. ويجب غسل المرفق لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. وأيضا لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأدار الماء على مرفقيه. وفي حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى ثلاثا، فدل ذلك على وجوب غسل اليدين في الوضوء. وهذا مما يعني اتفق عليه العلماء، يعني هذا من إجماع العلماء رحمه الله. وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. مسح الرأس، وهل مسح جميع الرأس أو بعضه؟ مشهور المذهب أن الإنسان أن الرأس يشمل منابت الشعر حتى نهاية الجمجمة، ولذلك عندهم على المشهور أنه يجب أن يمسح كل شعره، أن يعمم الشعر بالمسح. قالوا وقولوا وامسحوا برؤوسكم يدل على الإلصاق يعني التعميم لا على التبعيض، خلافا لمن قال ذلك من أصحاب المذهب ومن غيره، من أصحاب المذهب ومن غيره، لأنه حتى في المذهب يوجد خلاف في هذه المسألة، منهم من قال يبدئه أن يمسح الثلثين، منهم من قال يمسح الناصية فقط، ولكل دليله، لكن الأحوط هو هذا. وذلك كان بعض كبار العلماء المغرب وهو الإمام محمد بن جعفر الثاني رحمه الله جد جدنا، كان يقول أتوضأ على مذهب مالك وأصلي على مذهب الشافعي، لأن مذهب مالك في الوضوء أشمل ومذهب الشافعي في الصلاة أوفى وأكمل. قال أتوضأ على مذهب مالك وأصلي على مذهب الشافعي. فإذا مسح الرأس يعمم، وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد في سنة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ومسح رأسه بيديه، وفي رواية ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث في الصحيح أيضا، حديث في الصحيح. هذا الواجب، أما السنة والأكمل وما إلى ذلك هذا إن شاء الله سيأتينا في الدروس القادمة. وعليه فإن المرأة تمسح ما طال من شعرها، وأيضا الرجل، إذن يمسح المرء رأسه كاملا حتى إنه يمسح ما طال منه، يمسح ما طال منه. مرأة ورجل في ذلك سيان. وهل يمسح على حائل إن كان في رأسه كعمامة، أو امرأة تمسح على حناء أو ما إلى ذلك؟ ليس هذا من يعني مشهور في المذهب أن الإنسان لا يمسح على الحائل، ولهم في ذلك يعني لكل قاعدة أمور خاصة بها، فلهم استدراكات في ذلك وتفصيلات لا أريد أن أطيل بها الآن. خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. تخليل الأصابع، تخليل الأصابع أيضا ومسح رأس ومسح نقل قال رحمه الله وغسل وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين. غسل الرجلين، غسل الرجلين أيضا داخل في فرائض الوضوء، ويغسل الرجلين إلى الكعبين، والحكم في الكعبين كالحكم كالقول في المرافق. والصحيح أن الكعبين داخلان في مسمى الرجل، مسمى الرجل التي تغسل، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك الصحابة وقد جاءوا من سفر متعبين، فجعلوا يمسحون أرجلهم من غير أن يعمموها بالغسل، فرفع صوته صلى الله عليه وسلم وقال ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح، ويل للأعقاب من النار. وقول الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين دل على أن الكعبين داخلان في مسمى الغسل لقراءة الجر يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه وأرجلكم أي اغسلوها كما غسلتم بقية الأعضاء، أما الكسر فتحملوا على المسح على الخفين. الكسر قراءة الكسر تحمل على المسح على الخفين. واضح معاشر الإخوة الأحبة. وفي حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك، والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. طيب خليل أصابع اليدين وشعر، والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، تقدم معنى هذا فيما أشرنا إليه آنفا. ثم قال خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، أي أن تخليل الأصابع أيضا، تخليل أصابع اليدين، تخليل أصابع اليدين واجب أيضا، تخليل أصابع اليدين واجب أيضا من واجبات الوضوء وفرض من فرائضها، وقد ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه في حديث لقيط ابن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع، حديث رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فدل هذا على وجوب تخليل الأصابع، قال العلماء رحمهم الله ولا يجب تحريك الخاتم، لا يجب إذا كان خاتما مأذونا فيه، معنى أنه كان خاتم فضة ساذجا، أما إذا كان خاتما غير مأذون فيه كأن يكون خاتم ذهب وما إلى ذلك فيجب عليه أن يخلله. واضح معاشر أخوتي الأحبة؟ إذا الخاتم لا يجب تحريكه، إن كان الأحوط هو تحريكه حتى يعم سائر اليدين. تخليل الأصابع اليدين فرض من فرائض الوضوء، لكن تخليل أصابع اليدين على المشهور ليس فرضا من فرائض الوضوء، ومقابله القول بوجوب تخليل أصابع اليدين أيضا، ولعل هذا هو الصح، لأن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. وفي حديث لقيط بن صبرة أيضا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع فيعم أصابع اليدين والرجلين، فهذا أحوط، هذا أحوط. أما شعر اللحية فلا يجب تخليله، إنما يدخل شعر اللحية إن كان كثيفا في مسمى الوجه، ولذلك إذا طالت اللحية وجب أن تعمم أيضا بالمسح، وجب أن تعمم أيضا بالمسح على القول الراجح، لأنها تدخل في مسمى الوجه. أما تخليلها فهو من السنن كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان شعر اللحية خفيفا يعني يبين الوجه، فعندئذ يجب تخليل تلك اللحية كما يجب تتبع الشعر الخفيف إذا كان شعر الشارب، إذا كان خفيفا شعر الأهداد وما إلى ذلك، كل هذا يجب على الإنسان أن يخلل ذلك كله حتى يخرج من حتى يعني يكون قد غسل وجهه كاملا، حتى يكون قد غسل وجهه كاملا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء في تخليل اللحية، قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، إذا كانت اللحية خفيفة يدخل ذلك في مسمى الوجه. إذا هذا ما يتعلق بدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولم يبقى إلا أن نسرد كلام الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. فليتفضل أخونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الشارح رحمه الله قوله فصل فرائض الوضوء إلى قوله ظهر، لما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة شرع في بيان أحكام الطهارة، وبدأ بالصغرى لأنها المتكررة كثيرة، فأخبر أن فرائض الوضوء سبع، أولها الدلك. قال في التوضيح وفي الدلك ثلاثة أقوال، المشهور الوجوب، والثاني لابن عبد الحكم ما في وجوده، والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء، فإذا تحققت إيصاله لطول مكته أجزأه انتهى.
أجزأه انتهى كلامه.
ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه، ومتدلك مع صب الماء أو بعده، ويتدلك مع صب الماء أو بعده على المشهور ثانيها.
يعني لا يجوز له أن يوكل على الدلك إلا مع العجز، لأنه قلق من باب الكبر، من باب الكبر إنسان يأتي لإنسان آخر ليصب له ويدلك له، قال هذا من باب الكبر. وإن كان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يصبوا عليه الماء وهو يتوضأ بلا حرج فيه إن شاء الله. جد
ثانيها الفور ويعبر عنه بالنيالات. ابن بشير
لا لما جيب حلالي
قال ابن بشير
قال ابن بشير
ثانيها الفور ويعبر عنه بالنيالات قال ابن بشير. النيالات أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق قال ابن الحاجب. والتفريق يثير مغتفرا يريد ولو عمدا. والمشهور أن إنما يجب مع الذكر والقدرة. فإن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ وضوءه، وإن فرقه ناسيا بنى على ما فعل منه بنية طال أو قرب، وإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطل. والمشهور أن الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. ثالثها النية والكلام فيها اتباعا للناظم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها من فرائض الوضوء لقوله تعالى وما أمر إلا يعبد الله مخلصين له الدين. وقول
المحشي رحمه الله استدرك على المؤلف أو الشارح قال استشهاده بقوله تبارك تعالى وما أمر إلا يعبد الله نظر، لأن هذه الآية تتكلم عن الإخلاص التوحيد وتتكلم عن النية، لذلك قال الأولى أن يستدل بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإنه أمر بالغسل لهذه الأعضاء لغرض مخصوص لا بغسلها مطلقا، وغسلها لذلك الغرض هو معنى النية.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وروي عن مالك عدم وجودها عدم وجودها. الوجه الثاني أن محلها في ابتداء الوضوء كما نبه عليه بقوله في بدئه. والمشهور أن محلها عند غسل الوجه إذ هو أول الفرائض، وقيل عند غسل اليدين أولا كما قال خليل. والظاهر هو القول الثاني وجمع بعضهم بين القولين فقال يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض. الوجه الثالث في المنوي بها وإليه أشار بقوله وينوي رفع حدث البيت، فذكر أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء إما رفع الحدث أي عن الأعضاء، فالحدث المنع المرتب على الأعضاء كما مر، وإما أداء الوضوء الذي هو فرد عليه فيخرج منه الوضوء للتجديد ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرد لها كالفريضة، وكذا الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرد في الجملة فإن لم يجب في ذلك الوقت بخصوصه. فأما السباحة ما كان ممنوعا عنه كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك فأيها نوى كفاه. وقوله فأيها نوى كفاه وقوله أو مفترض معطوف على رفعه على حد مضاف أي أداء مفترض، فوقف عليه بالسكون على لغة ربيعة
يعني على لغة قبيلة ربيعة حقا، ومن قصر لغة قبيلة ربيعة ربيعة ومضر هم الفرعان الأساسيين من العدنانيين، وربيعة منازلهم في نجد، وحقه لم يقف من أجل لغة ربيعة إنما وقف من أجل النظم. أيها دواء
فقد ذكرنا هنا في الشرح الكبير فائدة في بيان حكمة وجود النية لما يجب فيه وفي ضابط ما تجب فيه النية لما لا تجب فيه من الأفعال، وفي بيان معنى التعبد المفتقر من النية ومعقول المعنى الذي لا يفتقر لها، وذكرنا أيضا 11 فرعا جلها مما يتعلق بالنية. رابع الفرائض غسل الوجه وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن فيدخل موضع الغمن ولا يدخل موضع الصلع، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وإلى حده عرض أشار بقوله والفرد عنا مجمع الأذنين. ويجب تخليل شعر الوجه دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب، وعلى ذلك
ويجب تخليل خفيف شعر الوجه عمد خفيفة
لا
ويجب تخليل خفيف شعر الوجه
ويجب تخليل خفيف شعر الوجه دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب، وعلى ذلك نبه بقوله وشعر. وجه الإذن تحته الجلد ظهر، وفهم منه أنه لا يجب تخليل كتفه وهو ما لا يظهر الجلد من تحته، وهو كذلك في الوضوء. خامسها غسل اليدين اتفاقا مع المرفقين على المشهور، وعلى دخول المرفقين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عم، وقيل لا يجب غسل المرفقين وقيل لا يجب غسل المرفقين، ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء كما نبه عليه بقوله خل الأصابع اليدين والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوه، والأصل في الأمر إذا أطلق الوجوه. وأيضا لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين وقيل باستحبابه ويبسها مسح الرأس، فيجب مسح جميعه على الرجل والمرأة ويمسحان ما طال من شعرهما، ولا يمسح على حماء ولا غيرها مما يحول بين المسح والشعر.
هذا هو الذي ذكرت لك، ولكن اسمع، أفتى بعض الأئمة ومنهم الإمام القوري رحمه الله أن المرأة يجوز لها أن تمسح على الحناء أخذا من أصل من أصول المذهب واعتبار الخلاف. قال لأننا لو أمرنا النساء لو نهيناهن عن المسح على الحناء لتركنا الصلاة، تركنا الصلاة لأنه يقول لا أتوضأ ولا أصلي أصلا جل الحناء والصلاة. قال الإمام أحمد يقول بجواز المسح على الوقاية وجواز المسح على الخمار وجواز المسح على كل ما يوضع على الرأس، فنأخذ من ذلك جواز المسح على الحناء حتى من باب المطلحة، مطلحة النساء. وهنا فائدة يعني حقيقة هامة لكن لا يسع لنا الوقت أن نذكرها الآن، ستتلي لبقى شيوخي في الكرام.
ومبدأ الرأس من مبدأ الوجه وآخر ما تحوزه الجلجمة، وقيل آخر منبت القتى المعتاد، فإن مسح بعضه لم يجزئه على المنصوف. قال ابن مسلمة يجزئ الثلثان، وقال أبو الفرج الثلث، وقال أشهد يجزئ مسح الناسية، تابعها غسل الرجلين اتفاقا مع الكعبين على المشهور وعلى دخول الكعبين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عم والكعبين. وقيل لا يجب غسل الكعبين، والخلاف في ذلك كالخلاف في غسل المرفقين، ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور، وقيل يجب.
يعني هو بعض العلماء نعم هكذا يقول. حقا واحد الفائدة يعني حقا هي غريبة من الغرائب، لكن مع كثرة المتزوجين الأيام لا بأس أن نذكرها. ذكرها بعض الشراح المختصر قالوا يجوز للعروس عروسة يعني التي تكون قد أصلحت من شعرها و يعني دفعت الأموال في ذلك، يجوز لها أن لا تغسل شعرها ليلة البناء بها، أن تمسح عليه فقط. قال إن في ذلك من الإسراف وضياع الأموال، فجاز من أجل ذلك لها خاصة أن تغسل جسدها يعني من جنابة، وأن لا تغسل شعرها، تمسح عليه فقط. هذه ذكر جمع من العلماء ورجحوها، وذكروا أنها يعني المعتمد من أقوال أهل العلم، وذكر يعني الإمام التسوقي في حاشيته على الشرح الكبير الإمام التركيز. نو؟
هل نأخذ بحكم مسح الخفين في السفر مسألة خمار أن يوقف عليها؟
يعني مسح لا أمهل على المذهب لا يجوز مسح على أي شيء فقر، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، وما يقول يعني فقهاء المذهب من أن مسح العمامة لعله كان لعذر، أي وما يبقى حاجة إلا قل لعل لعل لعل، هذا ليس ظاهرا. لذلك جمهور المحدثين والأئمة يأخذون بالمسح على العمامة خلافا للمذهب. المدة مع هذا يقاس على كل على المسح على الخفين في جميع الأحكام ولا لا؟ الله أعلم، هذا راجع للحق طال عهد بها. يعني هذه ليست مدة طويلة جدا، على أي حال الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يضعها في وقت ليس في صلاة. هذا النساء طبعا، أما الرجال لا يتحنوا. لا يعني الإنسان يحاول قدر الإمكان ألا أن يضع الحناء في وقت لا يضيع فيه صلاة. ها، صلي الصبح بديرها أو في الليل في طلاء الأظافر هذا يعد حائلا عند جمهور العلماء. طلاء الأظافر يعد حائلا عند جمهور العلماء. ولكن بعض المسائل يعني هي حائل كجميع الزيوفات الشحوم التي المكياج الذي تضعه النساء في وجوههن هذا كله حائل يجب يعني العطار سوى وما يجب الدهن الضغة التي يصبغ بها العمال وما إلى ذلك الزفت الذي قد يعلق بأرجل الناس كل هذه حائل هذا كله يعني من الحائل الذي يمنع من إيصال الماء إلى البشرة يجب أن يزيله قبل أن يتوضأ الإنسان يستفرغ جهده هنا يستفرغ جهده كيفاش الدهن الشعر وإذا كان الزيت الشعر يمنعه من وصول الماء إلى البشرة نعم مسح الرأس مسح الشعر هذا هو لا يعني مسح الرأس إذا كان فيه الدهن فيه الزيت أو ما إلى ذلك يأخذ نفس حقه وإياكم نعم طبعا يعني كحديث ثم أشرع في العضد حتى يدخل هذا الإنسان دائما في غسل أعضائه يدخل طرفا من العضو الآخر وإن كان غير يعني داخل في ذلك العضو حتى يعم باب ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا هو المشهور طبعا مقابل المشهور هناك قول آخر يقول فقط يمسح الإنسان على اللي في الرأس أما لا يتتبع إذا كان فيه مشقة خاصة إذا كان الشعر طويل وأخذ بهذا القول أي حال يقول لك واحد القضية هو القول بأن مسح بعض الرأس يجزئ هو قول قوي وليس قولا ضعيفا لأن قول هو قول الشافعية وقول الإمام أشهب من المالكية الإمام أشهب قال كفهي أي الناصية أبو الفرج قال تلوتين ولكن الإمام الشافعي عنده ولو كنت شعرات أو كلام يعني كل ما يتم يعني يعد من الرأس قالوا قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم داء للتبعيد داء للتبعيد فأي شيء يسمى بعض الرأس فيجزئ قالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة مسح على ناصيته وعلى العمامة وما مسح على الناصية إلا لأنه يريد أن يمسح على رأسه فدل ذلك على جواز مسح بعض الرأس إذن أدلة القائلين بجواز مسح بعض الرأس هي أدلة قوية وليس أدلة ضعيفة لكن نقول يعني القول بمشهور المذهب هو أحوط والوضوء على مشهور المذهب هو أحوط طبعا نعم نفس الحكم تأخذ نفس الحكم لا ليه مش يغسلوها لا هي يمسح الشعر أما يغسلها هي يخللها والتخليل سنة وليس واجباً